على بطلان الشرك بهم وترك شيء من العبادة للرسول فضلا عن من دونه، فما جرى عليهم من هذه المشاق يدل على أنهم عباد مدبرون. تجري عليهم الأقدار، تجري عليهم أقدار الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا نزلت بهم هذه الضرورات أنزلوا حوائجهم بالله وتوجهوا إليه وتضرعوا إليه واستغاثوا به، إذن هم عباد. الرسول عبد لا يعبد، ورسول مصدق لا يكذب، والصحابة عباد صالحون أتقياء بررة، ليس لأحد منهم شيء من خصائص الإلهية. فمن اعتقد فيهم شيئا من خصائص الربوبية وصرف لهم شيئا من أنواع العبادة كان مشركا بالله، وكان منحرفا عن صراط الله، ومخالفا لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نعم. ثانية.
التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم، لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. أين العلم؟ فلذا أخبر الرسول عن عزمه عازم على أنه سيعطي الراية، لأن العلم هنا في قوله يفتح الله عليه، هذا خبر غيبي، يفتح الله على يديه، هذا خبر بأمر غيبي، فهذا هو الدليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر. فقول له أعطينا الراية غدا إلى آخر علم من أعلام النبوة، بل وقوله يحب الله ورسوله فيه أيضا إخبار بالغيب وشهادة لذلك الرجل المعين بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهذا لا يملكه لا يملكه كل واحد، إنما يملكه من أطلعه الله على سريرة هذا العبد وعلى حقيقة حاله، على حقيقة حاله ومآله. نعم.
العشرون تفله في عينيه ألم من أعلامها أيضا.
نعم، تفله في عينيه، في عينيه، هل التفل هو العلم؟ لا، العلم ما نتج فبرع كأن لم يقم به وجه، لكن الشيخ اقتصاد في العبارة واقتفاء يعني بدلالة الكلمة. تفله في عينيه ثم شفاؤه بسبب ذلك علم أيضا، علم أي دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. أثبت رابع عشر من سائل إن شاء الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل.
هذا سائل أو مخبر ويسأل في آخر خبره، يقول الأخبار قبل قليل تقول إن الصرب ليس بينهم وبين إحدى المدن التي كانت ملاذا آمنا ليس بينهم وبينها إلا 500 متر، والحرب على أشدها هناك، فهل يشرع القنوت من قبل أئمة المساجد والحال هذه؟
طبعا أنا لا أرى مانعا، لكن ما أدري لو أمكن استفسار سبحان الله أو لا أرى مانع في الجنة. نعم.
وهذا سائل يقول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد المزكي لقوله على فقرائهم؟
أجل، قد استدل بها كثير من أهل العلم على هذا المعنى، وقالوا لا يجوز نقل الزكاة عن البلد التي فيها المال إلى فقراء غيرها، استدل بها كثير من أهل العلم على ذلك، ولا شك أن أهل البلد أحق بزكاة أغنيائهم، فقراء البلد أحق، لكن هل إذا نقلت تجزي أو لا تجزي محل أيضا خلاف، ولكن القول هو فقط أنها إذا نقلت يعني لمصالح شرعية ولراجحة فنرجو أنه يجوز وتجزئ.
الوعد المترتب على الهداية في الحديث، حديث سهل بن سعد، هل هو هداية كل شخص سواء كان مسلما أو عاصيا أو كافرا، أم يختص بهداية غير المسلم؟
فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد، يعني الوارد في سياق الحديث هو هداية، يعني هداية الكفار إلى الإسلام، لأنه قال فادعهم إلى الإسلام، أخبرهم إلى قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم، يعني رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، ولكن هناك من دل على هدى أعم منه وأوضح، من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولا ريب أن من كان كافرا ثم دعوته إلى الإسلام ودخل في الإسلام واستقام وحسن إسلامه إن هذا أعظم من إنسان مسلم دعوته لترك ذنب من الذنوب. ولا شك أن ذرة من ثواب الآخرة خير من الدنيا وما فيها، فلا تزهدن بشيء من ذلك الفضل، فضل الدعوة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. نعم.
ما حكم قولي من حسن الطالع؟
هذا تعبير المنجمين لا يجوز استعماله، وإذا جرى على لسان بعض الناس المعروفين بحسن المعتقد فيكون هذا من خطأ الألفاظ لا من انحراف الاعتقاد، من خطأ الألفاظ، فنقول له غلط، هذا التعبير غلط، فلا تقول من حسن الطالع، وإذا قلت من حسن الطالع فيلزم أن تقول في الآخر من سوء الطالع. ما هو الطالع؟ الطالع النجم، هذا أصل التعبير. المنجمون هم الذين يستدلون على الحوادث، على ما يحدث من خير والشر بالطوالع بالنجوم، فعندهم هذا طالع سعد وهذا طالع نحس، فلا ينبغي للمؤمن الموحد أن يقول
الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شهر مثلا الحادي والعشرون في الحديث دلالة على فضل علي، فضيلة علي رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج قبل نساء العالمين فاطمة بنت محمد. فالحديث في فضيلة لعلي، وذلك لما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حبوا الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن وجه آخر حيث اصطفاه لقيادة الجيش الزاحف لفتح خيبر، ثم حصول الفتح على يده، كل ذلك فيه فضيلة له رضي الله عنه. وفي هذا رد على النواصب الذين يبغضونه ويسبونه كالخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه، ففي الحديث رد عليهم. نعم.
الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
فضل الصحابة رضي الله عنهم في وذلك لرغبتهم في الخير لدوكهم في تلك الليلة، كونهم صاروا يخوضون باحثين وطامعين في ذلك الفضل أيهم يعطاها، وكلهم يرجو أن يعطاها. حيث اشتغلوا بهذا الشأن بطلب هذه الفضيلة عن بشارة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بحصول الفتح، قال يفتح الله على يديه، فاهتموا بما ينالون به المنزلة عند الله عن الفتح الذي يحبونه بطبعه، يحبون الفتح، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فالنصر والفتح يحب يعني بموجب الطبع. نعم.
الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى.
في الحديث دلالة على أن الأمور تجري بقدر، فيجب الإيمان بالقدر، وأن ما قدره الله هو الذي يكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن أعمال العباد وحيل العباد وسعي الناس ما هي إلا أسباب، فقد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل. فالذين باتوا يدوكون تلك الليلة ويرجون حصول هذه الفضيلة لم تحصل لهم، هم سعوا إليها، سعوا برغبتهم وبرجائهم وبعثهم، سعوا لنيل هذه المنزلة. أما علي رضي الله عنه فلم يسمع شيئا ولم يدري عن شيء، لم يدري عن ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فحصل هذا المطلب وهذه المنزلة حصلت لمن لم يسع لها وهو علي.
ولم تحصل لمن سعى لها وهم سائر الصحابة. ومرد هذا القدر، مرد هذا هو القدر. ولهذا يقول الشيخ فيه الإيمان بالقدر بحصولها لمن لم يسعى ومنعها عما سعى. فعلى العبد في مطالبه الدينية والدنيوية عليه أن يتعلق قلبه بربه وأن يؤمن بالقدر ولا يعتمد على الأسباب. نعم يفعل الأسباب ولكن لا يعتمد عليها. نعم.
الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسله.
الأدب في قوله على رسله ينبغي للمجاهد وللقائد، ينبغي أن يسير بالجيش سيرا رفيقا لا يشك على أصحابه ويمكنه فيه التثبت والتروي، بخلاف العجلة. العجلة فيها مشقة على الجن وتفوت أيضا النظر وتروي ومعرفة المداخل ومعرفة الطرق التي يوصل منها إلى العدو. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك. نعم. على مهلك. نعم.
الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
في دعوة إلى الإسلام قبل القتال لأنه أمره بالدعوة قبل كل شيء قبل أن يقاتله. تقدم التفصيل في ذلك وأن تجب دعوة الكفار قبل القتال إذا لم يسبق لهم دعوة. فإن سبقت لهم دعوة كانت دعوتهم قبل القتال مستحبة، ويجوز يعني قتالهم حينئذ ولو لم يدعوا. يجوز أن يفجأوا على غرة. نعم.
السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
يعني أن الدعوة مشروعة لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. اليهود كانوا قد دعوا قبل ذلك وقوتلوا، قد أجلوا من المدينة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ادعوهم إلى الإسلام. ففي هذا دلالة على شرعية الدعوة، دعوة الكفار، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم.
السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
من فوائد هذا الحديث الدعوة بالحكمة، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. ومن الحكمة يعني في الدعوة بيان محاسن الإسلام وما يتضمنه الإسلام من شرائع وأحكام وحكم وأخلاق وفضائل، فهذا من الحكمة في الدعوة. الحكمة في الدعوة يقول شغل حكمة في الدعوة لقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني هذا مما يرغب في الإسلام ويشجع على الإسلام، فكثير من الناس يمنعه من الإسلام جهله بالإسلام، كثير من الكفار يمنعه من الدخول في الإسلام جهله بالإسلام، ثم هو لا يسأل ولا يتعلم. فإذا قير له من يعلمه حقيقة الإسلام وما يشتمل عليه الإسلام من كمالات أقبل على الإسلام ودخلت. نعم.
الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام.
المعرفة بحق الله في الإسلام بقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له هي حق الله على عباده، ولكن في الإسلام حقوق لله وحقوق العباد، وكلها ترجع إلى حق الله، فإن حقوق العباد أداء حقوق العباد هو مما أمر الله به، فآية الحقوق العشر التي سبقت الإشارة إليها في الباب الأول ذكر الله فيها بر الوالدين، ثاني للوالدين، صلة الأرحام، ثاني للإيتام والجيران، وابن السبيل، والمماليك، والأصحاب، فلكل صنف من هؤلاء الأصناف حق، وأداء هذه الحقوق حيث أمر الله بها هو من حق الله تعالى، فيجب على المسلم أن يعرف ما فرض الله عليه في الإسلام ليؤديه، وما حرم عليه ليجتنبه، فإن هذا من القيام بحقه سبحانه وتعالى. صلوات الخمس أعظم واجبات الدين بعد التوحيد، فهي حقه سبحانه وتعالى، حق لله على عباده، كذلك الصوم والحج ورمضان، الحج والزكاة كلها حقوق، حقوق لله، وإن كان بعضها يتعلق به حق العباد كالزكاة، فالزكاة هي حق لله فرضه على الأغنياء، وهو حق للفقراء لأنهم المنتفعون به. نعم.
التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
بقول فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، الحديث دلالة على عظم ثواب من آمن على يده ولو رجل واحد. نعم.
الثلاثون الحرف على الفتية.
المسألة والفائدة الثلاثون جواز الحلف على الفتية، يجوز للمفتي إذا سئل وقال مثلا لو قيل له يعني هل إعفاء اللحية واجب؟ فيقول اي والله. هل حلقها حرام؟ يقول نعم اي والله. يقول مثلا هل هذه المعاملة حرام؟ يقول نعم هذه حرام والله. او يبتدئ ويقول والله ان الله حرم كذا، والله ان الله حرم الخمر، والله ان الله حرم الربا، والله إنه تعالى فرض الحج إلى بيته على عباده، هذا في الأحكام وفي الأخبار. هل الله فوق العرش؟ هل الله في العلو؟ اي والله انه في السماء فوق العرش، فوق جميع المخلوقات. نعم والله انه ينزل الى السماء الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، وهذا يقع من الرسول مرات فقوله والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد حرقا ثمينا ومرمتين حجرتين لسيدته. والذي نفسي بيده يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار او كما قال صلى الله عليه وسلم. شبه مثل الحادي والعشرون اول لحظه في الفضيله العريضه
فضيلة علي رضي الله عنه
بس قلت إن الحديث منها في هذا الاعتبار فيه الرد على النواحي كان في بعض المسائل من وفيه الرد على الجهمية أيضا حديث فيه الرد على النواصب الذين يبغضون عليا ويسبونه فالحديث دليل على فضله وعلى إيمانه رضي الله عنه وفيه الرد على الجهمية الذين ينفون الصفات عن الله وينفون عن الله المحبة فيقولون إنه تعالى لا يحب ولا يحب وكل ما جاء في النصوص فليس على ظاهر فيؤولون المحبة من الله بالإنعام يقول يحب المؤمنين يعني ينعم عليهم ويفسرون محبة المؤمنين له في محبة طاعته هكذا يقول هذا غلط والحق أن الله يحب ويحب يحب المؤمنين والمتقين التوابين والمتطهرين يحب حقيقة ولكن ليست محبته كمحبتنا كما أن علمه لا كعلمنا ولا سمعه كسمعنا ففي الحديث الرد على النواصب كما تقدم وفيه الرد على الجهمية بقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم اقرأ الباب الثالث.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
وشهادة أن لا إله
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم قل وشرح عليه.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
حسن. هذا الباب الثالث. يقول الشيخ رحمه الله باب تفسير التوحيد. هذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يعني هذا باب يذكر فيه تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. يذكر فيه ما يوضح التوحيد ويوضح الشهادة والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة هذا هو المقصود الأول وشهادة لا إله إلا الله تتضمن التوحيد كما تقدم فعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد هو من عطف الدال على المدلول. شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد والتوحيد مدلول. تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. والمراد إيضاح المراد بالتوحيد وإيضاح معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إيضاحها بالقول، إيضاحها بالقول والبيان والاستدلال، لأن التفسير يكون بالكلام بشرح اللفظ وبذكر الدليل على المعنى والاستدلال، ويكون التفسير بالتطبيق العملي، وهذا هو المقصود. ليس المقصود مجرد الكلام، فلا بد من تحقيق ذلك في الواقع، لا بد من تحقيق ذلك في العمل أو بالعمل. وقد سبق في الباب الأول وفي الباب الثاني ما يبين معنى التوحيد، ولكن الشيخ هنا أراد أن يزيد هذا الأمر بيانا وأن يبينه بذكر ضده، فإن من طرق البيان ذكر الضد. ويقال في البيت المشهور أو الحكمة: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. الصحة تعرف، الصحة ضد المرض، فتعرف حقيقة الصحة بمعرفة العلة والمرض وبمعاناتها. النور ضده الظلام، الشيخ في هذه الترجمة في هذا الباب رصد إلى بيان التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله بذكر ما ينافي ذلك، ما ينافي التوحيد، وما يتضمنه التوحيد، ويتبين هذا من خلال ما ذكره من الآيات والحديث، فإنه استدل أو استدل بهذه الترجمة أو فسر التوحيد والشهادة بأربع آيات وحديث. الأولى قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله أولئك إشارة إلى المدعوين من دون الله المذكورين في الآية قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا بعد. توبيخ ادعوهم يعني فلم يستجيبوا لكم ولم يستطيعوا ان ينفعوكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم. كشفه ورفعه كشف الضر عنكم لا يملكون كشف الضر ما نزل بكم من الضر ولا تحويله عنكم او تغيير حاله لا يملكون كشف الضر ولا تحويل الضر من حال الى حال يعني بالتخفيف يمكن لا يملكون كشفه ولا تخفيفه ولا تحويله من شخص إلى شخص أو جماعة إلى جماعة أو من وقت إلى وقت لا يملكون شيئا لا يملكون تغيير ولا تقديم لا تقديم ولا تأخير. ثم قال في وصف أولئك المدعوين المعبودين من دون الله أولئك الذين يدعون أولئك إشارة إلى المدعوين الذين يدعون يعني يدعوهم المشركون يدعون الواو هذه تعود للمشركين وضمير المدعوين محذوف التقدير أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم يعني هؤلاء المدعوون من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة هم يطلبون القرب من الله بالعمل الصالح ويتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عليه. ويوضع هذه الآية سبب النزول جاء عن مسعود وغيره رضي الله عنهم أن ناسا كانوا يعبدون الجن فأسلم أولئك أسلم الجن وبقي أولئك على عبادته. الجن أسلموا مثل الذين قال الله فيهم وإن صرفنا إليك نفرا من الجن الآية وبقي هؤلاء على عبادته ونفس المعبودون ما حالهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عليه. وقيل هذه الآية نزلت في الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء كالنصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام والذين يعبدون عزيرا كاليهود. هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وفي هذا إبطال لعبادة غير الله دلالة على بطلان عبادة أولئك. فهل العابد الخائف الرادي هل يستحق أن يعبد ويدعى ويرجى؟ لا. ومعلوم أن هؤلاء كانوا يتخذون الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء يتخذونهم وثائق وبهذا يعلم أن اتخاذ الوثائق في العبادة أن هذا شرك منافي بالتوحيد ومنافي لشهادة أن لا إله إلا الله. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة كالمشرك. فهذا من السلك المناقض للتوحيد اتخاذ الوسائط في العبادة، كالذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن اتخاذ الوسائط شرك منافي للتوحيد. إذن التوحيد يقتضي التوجه إلى الله بالعبادة دون أن يتوسط في ذلك، أن يتوسط أحد في ذلك. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ، في تبليغ شرع الله وأوامره ونواهيه، هذه واسطة لا بد منها، الواسطة في التبليغ، لكن الواسطة الباطلة هي الواسطة في العبادة، اتخاذ الوسائط في العبادة طلبا لشفاعته. الحمد لله سبحان الله العظيم. الآية الثانية، وهذه الأمور الثلاثة قول يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، أخذ العلماء من هذا أن التوحيد يقوم على هذه المقامات الثلاث: العبادة، المحبة، والخوف، والرجاء. وربما سميت أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة هي التي يتضمنها قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في التقرب إليه طلبا للقرب منه، وهذا هو ما مقتضى المحبة. ثم قال فيرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه ثلاثة أشياء لا بد منها. أولئك الذين، وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية الثانية قوله تعالى عن إبراهيم في شأن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فأعلن لأبيه وقومه براءته من كل ما يعبدونه إلا ربه الذي فطر، كما قال في الآية الأخرى: إنكم وما تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم يتبعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذا هو مضمون البراءة. التبري يتضمن المقاطعة وعدم المحبة والبغض، يتضمن البغض والعداوة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهنا قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي تطهر. وهذه البراءة من جميع المعبودين إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن كلمة التوحيد كما تقدم مركبة من نفي وإثبات، نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية لله وحده. وكلمة إبراهيم هذه تتضمن لا إله إلا الله وتفسرها. فيعلم من هذه الآية أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من المشركين وشركهم ومعبوداتهم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن البراءة من كل ما يعبد من دون الله. إذن هذا من تفسيرها، من تفسير التوحيد ومن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. براء معاداة مقاطعة. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية، جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة، أي جعل هذه المقالة التي السابقة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعل هذه المقولة أو مضمونها جعلها كلمة باقية في عقله وهي لا إله إلا الله. جعل إبراهيم في عقبه في وصيته فيها، في وصيته بها وبدعوته إليها. وقيل المعنى جعلها الله لبقائه تعالى لها في ذريته، أن جعل الكتاب والنبوة في ذريته، أن جعل النبوة والكتاب في ذريته. ففي ذرية إبراهيم الأنبياء من أولاد يعقوب، موسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وسليمان، كل هؤلاء وزكريا ويحيى كلهم من ذرية إبراهيم. اقرأوا قوله تعالى وابنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المسلمين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم إلى آخر الآية. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعل الناس يرجعون إلى هذه الكلمة. إذن الدعوة إلى التوحيد باقية في ذرية إبراهيم. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذا فيه إخبار عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم يعني عبادهم، اتخذوهم أربابا يعني آلهة، اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك عبدوه من دون الله، اتخذوهم أربابا. ما معنى اتخذوهم أربابا؟ يعني اتخذوهم شركاء لله في الخلق والرزق والتدبير وخلق السماوات والأرض، لا بل اتخذوهم آلهة مع الله يعبدونه. وبماذا كانوا يعبدونهم؟ يصلون لهم ويذبحون على أقدامهم؟ لا، بل كانوا يطيعونهم، يطيعون علماء السوء وأحبار السوء، علماء السوء والضلال ورهبان السوء العباد، يطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. يدل لذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره، وحديث مشهور وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فقال عدي بن حاتم وهو كان عن المصرية إنا لم نكن نعبدهم،
قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحلون؟ قال بلى. قال بلى. قال فتلك عبادتي. وهذه العبادة هي العبادة بالطاعة، فمن أنواع العبادة الطاعة، فطاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال شرك. إذن التوحيد، نرجع للتفسير، تفسير التوحيد. إذن التوحيد يقتضي إفراد الله بالتحليل والتحريم، يعني إفراده تعالى بالإيمان بأنه هو الذي يحل ويحرم، وطاعته في ذلك، وطاعة الرسول. طاعة الرسول هي عبادة لله، طاعة الرسول هي طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول، طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وقد صرح القرآن بأن الطاعة في التحريم والتحليل شرك، وذلك في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم مشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم، إن أطعتموهم يعني في تحليل ما حرم الله، إنكم لمشركون. الطاعة في التحليل والتحريم، فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله الزنا والخمر أطاعه في تحليله فإنه بهذا يكون مشركا. فإن استحلال الحرام كفر، استحلال الحرام المعلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة كفر، استحلال الزنا واستحلال الربا يعني مطلقة. فهناك صور من صور الربا فيها اشتباه وفيها خلاف وفيها شيء، لكن استحلال الربا يعني مطلقة، الربا معلوم في الكتاب والسنة إجماع المسلمين، الذي يقول لا ربا والإنسان حر يتصرف في ماله كيف شاء، حر يكون بهذا مستحلا لما حرم الله توعد عليه بأغلظ وعيد. فاليهود فأهل الكتاب من شركهم الشرك في الطاعة، من شركهم أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، في تحريم ما حل الله وإحلال أو تحليل ما حرم الله. وليس من ذلك ما يقع خطأ من المجتهدين من العلماء، فإن العالم قد يجتهد فيرى هذا حلالا وهو حرام خطأ، لأنه ما بلغه الدليل أو ما فهم الدليل أو رأى وجد معارضا. وهكذا المقلد الذي سأل العالم طالبا للحق وهو يعلم دينه واستقامته وتقواه فافتاه، إذا قدر أنه أخطأ فلا حرج على من اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له من أجله، اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لا يدخل في التحليل، يعني لا يدخل في شرك الطاعة طاعة أهل العلم الموثوقين في دينهم وعلمهم، لا تدخل طاعتهم في ذلك، لأنهم مجتهدون والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. واقرأوا معنى هذا التفصيل في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يظهر أنه نقله الشيخ عبد الرحمن بن الحسن عنده. لكن بعض الناس نعوذ بالله، بعض الناس وإن كان يعرف إنه لكن إذا وجد من يفتيه خلاص على ذمة المفتي ما نشوف معناه إنه متعمد قاصد والعياذ بالله متابعة الهوى، يعرف. فمن قلد العالم وهو يعتقد إنه مخطئ لكن موافقة لهواه، فالعالم يكون معذورا باجتهاده، وهذا غير معذور في متابعته على خطأه. الآية الرابعة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس المراد المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادا من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأصنام أو الجن، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي هذا ذم من الله لأولئك الذين أشركوا معه في المحبة وجعلوا له أندادا في المحبة، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله. اتخذوا من دون الله أندادا يسوونهم بالله بالمحبة، فيحبونهم كحب الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون الموحدون يحبون ربهم أشد من حب المشركين لأندادهم، أو أشد من حب المشركين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه لا تدل على أن من أنواع الشرك الشرك في المحبة، فمن أحب غير الله محبة تتضمن تسويته بالله والمحبة التي هذه شأنها وهذه حقيقتها، تستتبع أمور، تستتبع الطاعة وتستتبع يعني الذل لذلك المحبوب. ولهذا المشركون يحبون أندادهم، يحبون أندادهم بذلك يتقربون إليهم بأنواع القربات ويرجونهم ويخافونهم، فالمحبة عفو تتبعها أحوال وأعمال، تتبعها أحوال وأعمال. وليس من الشرك في المحبة المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لولده وزوجته ووالديه ومحبته للمال، والمحبة الطبيعية لا تضر ما لم يفرط الإنسان فيها حتى تفضي به إلى تحمله على الفعل على ترك واجب أو فعل محرم. وقد يفرط الإنسان في المحبة الطبيعية حتى ينتهي به الإفراط إلى الشرك، الشرك الأكبر. وسيعقد الشيخ رحمه الله لهذه المعاني أبوابا مستقلة. فهناك باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ذكر في هذه آيات في المحبة وحديث، وسيعقد بابا في وسط الكتاب في طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. باب يقول باب من أطاع الأمراء العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل فقد اتخذهم أربابا. ترجمها فقيل ذكر فيها الآية وذكر فيها حديث عجيب. هذه أربع آيات وكلها تفسر التوحيد، فتبين أن التوحيد يتضمن يعني لا بد فيه من ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة. ويتضمن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراءة من كل معبود سوى الله كما في كلمة إبراهيم عليه السلام، وتتضمن طاعته تعالى وحده وإفراده بالطاعة في التحليل والتحريم، وأن الحكم له وحده. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. وقد ذم الله أهل الكتاب بانحرافهم عن السبيل في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الآية فالحلال ما حل والحرام ما حرم والدين ما شرع. وفي الآية الرابعة دلالة على أن من الشرك شرك في المحبة. إذن التوحيد يتضمن محبة الله سبحانه وتعالى محبة فوق محبة كل أحد، ومحبة ما يحب، فمحبة ما يحبه الله هو من توابع محبة الله، محبة الرسول ومحبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة وبغض ما يبغضه الله، كل ذلك تابع لمحبته سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بهذه الآيات. وأما الحديث فلعله يأتي الكلام عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله خيرا شيخنا خيرا. وهذه بعض الأسئلة التي يطرحها إخوتنا من طلبة العلم. يقول السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل رهبة الناس وخشيتهم عند إرادة فعل الخيرات كالإمامة في الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الامتناع عن ذلك يدخل في شرك الخوف من الله عز وجل من غير الله عز وجل؟
ما وضح هذا. يقول إيه؟
يقول هل رهبة الناس وخشيتهم وخشيتهم عند إرادة فعل الخيرات كالإمامة في الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يمتنع ذلك الشخص عن هذا الأمر،
ثم
يمتنع من خشية الناس ورهبتهم، هل يدخل في الخوف من غير الله في شرك الخوف؟
ثم يمتنع ليه؟
ثم يمتنع عن ذلك رهبة من الناس وخشية منهم، هل يدخل هذا في شرك الخوف من غير الله عز وجل؟
لا هذه أمور لا لا الامتناع عن أفعال الخير له أسباب، يعني منه أسباب. تارة يكون منشأه الخوف الطبيعي، خوف الطبيعي مثلا إنسان يهاب أنه يكون إماما، يخجل، يمكن أنه ما يستطيع يقرأ إذا غلب عليه الخوف، هذا أمر طبيعي ما يملكه وهو معذور فيه، لكن ينبغي أن يقاوم ويقاومه بالتدرب شيئا فشيئا والإقدام، يعني يمكن يتعين في البداية ثم يصير الأمر سهلا. كثير من الأمور التي فيها مواجهة للناس كالإمامة والخطابة والتحدث مع الناس، هذا قد يعجب عنه بعض الناس ويدخل، لكن يمكن التغلب على هذه الحالة بالإقدام والعزم والصبر، ثم يزول شيئا فشيئا ويصير الأمر عاديا، لكنه لا يتم. وتارة يكون الخوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني من باب الخوف على شخص الإنسان، ما يريد أن تجرح مشاعره ولا أن يسب ولا أن يؤذى، وأنا ما ينفع أن يكون عائقا، بل على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو أودي الأذى الذي ليس هو بالضرر. هذا قد يؤذى بالسلام، قد يسخر من بعض الناس، لا ينبغي أن يكون هذا. فمن امتنع عما وجب عليه من هذه الفضائل، من امتنع عما وجب عليه من ذلك يعني خشية من بعض الأذى، فإنه يأثم ولا يكون هذا عذرا له. لكن إذا خشي الضرر على نفسه يعني إنه مثلا يضرب، يعني أمر محقق أنه سيضرب أو يسجن أو ما أشبه ذلك، صار أن هذا عذر. نعم
يا شيخ حفظكم
الله. الموضوع يعني يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن وقت. نعم.
ما رأيكم في مقولة توكلت على الله ثم عليك، هل تعتبر من الشرك الأصغر؟
والله ذكر بعض أهل العلم نعم، بعض أنه قيم، وكذلك بسبب أن الشيخ محمد بن إبراهيم ذكر هذا في فتاويه، أنه لا يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك، وهذا وجهه ظاهر، وجهه ظاهر، لأن التوكل اعتماد القلب المتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وهذا ليس إلا لله. فالإنسان يوكل ولا يتوكل عليه، فأنت إذا وكلت شخصا ما تقول توكلت عليه أو اعتمدت عليه، تقول وكلتك وتوكلت على الله، وكلتك وتوكلت، وكلتك يا فلان ها وتوكلت على الله. فالتوكيل هذا سبب ووكيلك سبب، أما الذي بيده الأمر وبيده الملك وهو الذي يقدر على تحقيق الأمور وصرف العوائق فهو الله وحده سبحانه وتعالى، فالتوكل على الله وحده. والله تعالى يقول وعلى الله فتوكلوا، الجر مجرور يعني مقدم لإفادة الحصر، فقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي الصحيح أي في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث مما يفسر أيضا التوحيد ويفسر شهادة لا إله إلا الله، وذلك أنه قال فيه وكفر بما يعبد من دون الله، فشرط في عصمة في الدم والمال الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يفرد الإنسان الله بالعبادة. التوحيد
يقال فيه نعم التوحيد افراد الله بالعباده، هذا من الشرك يعني العمل، لئلا يعبد الانسان الا الله، لكن لا بد من افراده بالالهيه عقيده، وذلك باعتقاد انه هو الاله الحق الذي لا يستحق العباده سواه، وان كل معبود سواه باطل، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. وهذا هو الذي عبر عنه بالكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد، يعني يحصل الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد بطلان هذه المعبودات انها معبوده بالباطل وانها لا تستحق العباده، وببغض هذه المعبودات وبالبراءة منها كما تقدم في قول الحديث. هذا ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله، ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله يتضمن هذه الأمور. لا يكون الإنسان موحدا بمجرد أنه لا يعبد إلا الله، لا يكون موحدا حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله والبراء منها ومن عابديها. وهذا القيد في الحقيقة هو مضمون النفي لا إله، لا إله إلا الله، فهذا النفي يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، كما إن الإثبات يتضمن الإيمان بالله. ولهذا نقول إن كلمة التوحيد تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أي الكفر بكل ما يعبد من دونه. إذن فقوله وكفر بما يعبد من دون الله الظاهر لي أنه أن التصريح بذلك تأكيد لمضمون النفي، وإلا فإن كلمة التوحيد نعم كلمة التوحيد تتضمن لا إله إلا الله تتضمن الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله. ولكن في هذا الحديث التصريح بالكفر، يعني هذا الحديث اختص بالتصريح، وإلا فسائر الأدلة إنما فيه ذكر لا إله إلا الله، فقولي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعوته يقول للكفار قولوا لا إله إلا الله تفلح. ففهم المشركون، فهموا من كلمة التوحيد إبطال آلهتهم، فلهذا امتنعوا وأبوا وكبر عليهم ما يدعون إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
فتبين مما تقدم أن التوحيد يتضمن ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة، ويتضمن البراءة مما يعبد من دون الله، ويتضمن إفراده تعالى بالطاعة، وأن من الشرك الشرك في الطاعة، وأن من الشرك الشرك في المحبة، وأن التوحيد لا يتحقق إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. قال الشيخ بعد ذلك وشرح نعم آخر الحديث لا قبلها وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا هو معنى قوله في الأحاديث الأخرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هنا قال حرم ماله من دخل في الإسلام حرم ماله، فلا يجوز الاعتداء عليه في ماله، وحرم دمه فلا يجوز الاعتداء عليه بالقتل. أما قبل ذلك لما كان على الكفر وهو محارب فدمه وماله حلال، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في هذا التنبيه على أن المعتبر هو ما يظهر من الإنسان، المعتبر في الدنيا هو ما يظهر من الإنسان، فمن أظهر الإسلام وأظهر البراءة من المشركين والشركين وجب الكف عنه ووجب احترامه في دمه وماله وعرضه، وأما باطنه فإلى الله، حسابه على الله، فالله هو الذي تولى من عباده السرائر. فمن كان صادقا في توحيده وإيمانه كان من أهل كرامة الله ومثوبته، وكان من المفلحين. ومن كان كاذبا فيما أظهره من الإسلام فهو المنافق المتوعد بالدرك الأسفل من النار إذا مات على نفاق، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بعد هذا قال الشيخ وشرح هذه الترجمة، الترجمة أي ترجمة؟ قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، شرح هذه الترجمة وما تضمنته من الأدلة، شرحها شرحا وافيا ما بعدها من الأبواب. إذا كل الأبواب التالية هذه شرح لهذه الترجمة وإيضاح. فالأبواب الآتية فيها بيان الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر، وبيان ما يؤدي الشرك من الوسائل، وسائل الشرك، وما يقرب من الشرك، كل هذا عبر أبواب التوحيد. ولهذا قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فكل ما يأتي من الأبواب فإنه يزيد التوحيد ويزيد الشهادة إيضاحا وبيانا.
نعم اقرأ المسائل. مسألة الشرط
كبيرة. هي أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها
هذه المسألة الكبيرة وهي تفسير التوحيد هذه مسألة كبيرة هذا نفس العنوان يقول في هذا الباب المسألة الكبيرة وهي تفسير التوحيد شهادة لا إله إلا الله وقد بينها بأمور بين معنى التوحيد وحقيقته ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله بينها بأمور منها ما في آية الإسراء وفيها الرد على الذين يعبدون الصالحين وأن الذين يعبدون الصالحين وأن عبادة الصالحين واتخاذهم وثائق أن هذا عين الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد المناقض لشهادة أن لا إله إلا الله. نعم بعد.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم.
وهذا مما يبين أيضا معنى التوحيد وحقيقته ومعنى الشهادة ما يبينه أن من التوحيد إفراده تعالى بالطاعة وأن طاعة العلماء والأمراء والأحبار والرهبان في التحليل والتحليل أن ذلك شرك وأهل الكتاب قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأخبر أنهم عبدوهم اتخذوهم أربابا من دون الله وفي آخر الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد يقول الشيخ تفسيرها الذي لا إشكال فيه أن المراد بعبادتهم طاعتهم طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل على ما جاء في حديث عدي بن حاتم. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام الكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
نعم.
فاستثنى من المعبودين ربه
إلا الذي فطرني. نعم. تبرع من جميع المعبودين واستثنى ربه. نعم.
وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم جعل الله هذه البراءة من سائر المعبودين وهذه الموالاة لله رب العالمين جعلها هو معنى جعل ذلك هو معنى لا إله إلا الله هو معنى الكلمة أو جعل هذه البراءة وهذه الموالاة هي الكلمة الخالدة شهادة أن لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
نعم الله تعالى فدم المشركين أن سووا أندادهم بالله واتخذوا من دونه أندادا في المحبة يحبونهم كحب الله فهذا من الشرك المنافي للتوحيد. يقول الشيخ فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند المخلوق ولم يحب الله يكون أكبر. الله ذم المشركين أن سووا تسوية فقط سووا غير الله بالله في المحبة فقال يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله فدل ذلك على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم ينفع من ذلك
لما أشرفوا به سبحانه وتعالى. فكيف بحال من أحب الند أكبر حبه لله أو أحب الند وحده ولم يحب الله؟ فكأنه أقبح وأقبح وأكفر. نعم.
فيه شيخ ملاحظة في بعض النسخ في آية براءة، ومع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياه، وفي بعض النسخ في غير المعصية في غير طاعة العلماء والعباد في غير
المعصية غير هذه.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
كذلك مما يبين التوحيد وشهادة لا إله إلا الله حديث مالك أبي مالك الأشجعي، فإنه من أعظم وأبلغ ما يبين معنى لا إله إلا الله. يقول الشيخ: فإنه يعني في الحديث لم يجعل التلفظ بها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، التلفظ بها بل ولا معرفة معناها مع لفظها حتى ولو عرف معناها، بل ولا الإقرار بها. بل ولا كونه لا يعبد إلا الله كما تقدم حتى يضيف، لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك كله الكفر بما يعبد به الله كما هو نص الحديث: وكفر بما يعبد به. ولكن كما تقدم أن المعول في هذا على الظاهر، فإذا قال لا إله إلا الله وقال أنا أؤمن بالله وأكفر بما يعبد من دون الله وكل هذه المعبودات باطلة حسبنا هذا الذي نبدأ، أما سريرة فغيره قد يقول هذا كله ويقول لا إله إلا الله ويقول أنا أكفر بما يعبد من دون الله وأبرأ من كل معبود سواه، يقول هذا بلسانه وهو بخلاف ذلك في قلبه. فلا علينا أن نكف حرم ماله ودمه. لكن لو قال لا إله إلا الله قال هذه المعبودات أنا لا أقول فيها شيء ولا علي منها، أنا لا أعبد إلا الله، أما الناس ما أتعرضهم ولا أقول إنهم كفار ولا أقول إنهم ولا أقول إن هذه المعبودات باطلة، أنا ما لي دخل، أنا لا أعبد إلا الله، ما يصلح. هذا أصل عظيم، يعني لا بد من تكفير الكفار. اليهود والنصارى مثلا هذه محنة عظيمة الآن قائمة، لا بد ما لا يكون الإنسان مسلما حتى يعتقد أن اليهود والنصارى على باطل وأنهم ليسوا ليسوا على دين صحيح، بل هم على دين باطل إما منسوخ وإما مبتدع. وأصل كفرهم تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، فلا بد من اعتقاد كفرهم لا بد. فلا يجتمع أبدا، لا يجتمع لا بد، فلا يجتمع أبدا لا يجتمع الإسلام والنصرانية ولا إخاء، ليس بيننا وبينهم إخاء، فحذار من الدعايات التي تقوم على مبدأ خبيث وهو التقريب بين النصرانية بالتعبير الصحيح الشرعي ما هو المسيحية، النصرانية، التقريب بين النصرانية والإسلام واليهودية كذلك، والتقريب بين اليهودية والإسلام، لأن اليهود والنصارى كلهم أهل الكتاب أبدا، اليهود والنصارى حكمهم في الجملة واحد، كلهم أهل الكتاب، أحكامهم في الإسلام أبدا متشابهة تماما، وإن كان اليهود يختصون بزيادة العداوة والنصارى يعني أقرب إلى المودة، لكن هم أعداء، وجميع أحكامهم اقرأوا القرآن تجدونه كذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، شرك بينهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولما ذمهم قالوا وأمر بقتالهم قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد هم صالحون، كلهم اليهود والنصارى كلهم ممن يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. قال بعدها وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولما ذمهم بتكذيب بعضهم بعضا قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ولما حكى الله يعني امانيهم حكى عن الجميع وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله نحن أبناء الله وأحباء كل اليهود والنصارى